والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع اسم الله الشكور. وفي لقائنا الماضي استعرضنا بعض النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا والتي ذكرنا بها في القرآن. من هذه النعم نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم على الإطلاق، ومن هذه النعم نعمة خلق الإنسان ونعمة العقل والصحة ونعمة المال ونعمة الملبس. هذه النعم ذكرنا الله عز وجل بها في كتابه، وهو سبحانه وتعالى غني عن شكر الناس، ولكن ذكرهم بها ليقيم عليهم الحجة وليلفت أنظارهم إلى هذه النعم التي يغفلون عنها. والذي يتأمل القرآن يرى فيه كثيرا من النعم التي ذكرنا الله عز وجل بها، ومن الجملة فكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا نظر حوله وجد أن كل ما حوله من نعم الله عز وجل عليه، فالنوم والأمن والزوجة الصالحة والولد وتسخير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتسخير الحيوان وتسخير النبات، إن كل هذه النعم ذكرنا الله عز وجل بها في كتابه، حتى الطرق، حتى ما يظنه بعض الناس أنه من الأشياء الهينة، فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نريد أن نزيد اللفت لفت الأنظار إلى الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشكور. فبعد أن تعرفنا على الأثر الأول لإيماننا باسم الله الشكور، وهو أن نتوجه لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لأن هذا من لوازم هذه النعم، أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعم بها علينا، وأن نتوجه إلى شكره وعبادته سبحانه وتعالى، سائلينه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لأحبك، فقال: أوصيك أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشكر عبادة لله عز وجل مستقلة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فشكر نعمة الله عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، بل الإيمان كله شكر لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يدل على أن الإيمان والتوحيد وعبادة الله عز وجل بكل صورها إنما هي شكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من النعم. وينبغي أن نعلم أن الشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما الشكر يكون بعدة أركان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: إن الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته وثنائه عليها، وألا يستعمله فيما يكره. فهذه 5 هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم واحد منها اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. إذن هذه خمسة أركان: أن يخضع الشاكر للمشكور، وأن يحبه، وأن يعترف بنعمته، وأن يثني على الله أو على المنعم بهذه النعمة، وأن يتوجه بهذه النعم في طاعته وفيما يحب لا فيما يكره. وإذا كان كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عاما، فإنه ينبغي أن يكون أولى لله سبحانه وتعالى، إذ هو صاحب كل نعمة، وهو الذي أنعم على الإنسان بكل ما حوله. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولأجل ذلك نلفت النظر مرة أخرى إلى أن الشكر ليس معناه أن نقول الحمد لله والشكر لله، بل لابد أن يترجم هذا الشكر إلى عمل وإلى سلوك، أن يترجم هذا الشكر إلى عمل وإلى سلوك، كما قال الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام: قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن هنا ننبه أيضا على أن الذي يشكر لله سبحانه وتعالى لا ينفع رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يترك شكر رب العالمين سبحانه وتعالى لا يضر رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما النفع والضر يعود على هذا العبد بالدرجة الأولى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما جاء في سورة لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ولذلك نلفت النظر إلى الثمار الحاصلة من شكر العبد لنعمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فإن الذي يشكر الله سبحانه وتعالى يعلم يقينا أنه لا بد لهذا الشكر من عاقبة، وأول هذه العواقب أنه بشكره لله على نعمه يحافظ على هذه النعم ويبقيها من الزوال. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. نعم، إن الذي يحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى ويداوم على شكر الله سبحانه وتعالى ويداوم على استعمال نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته والبعد عن معصيته، فإن هذا شخص يستبقي هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فإذا فهمنا هذا المعنى فأول عاقبة للشكر في الدنيا، وهذه من عواقب الشكر في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يبقي النعمة للعبد مع أنه سبحانه هو المتفضل بها ابتداء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أبقاها له فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى. ولذلك فإن بقاء النعمة من الزيادة التي وعد الله عز وجل بها. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى واستعمل نعمه في طاعته وداوم على الاعتراف بهذه النعمة بقلبه واللهج بالثناء على الله سبحانه وتعالى، كل هذا يجعله في زيادة من النعم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا وعد مؤكد كما نرى من سياق الكلام، فهذه اللام التي للتأكيد وهذه النون الثقيلة للتوكيد، كل ذلك يفيد أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه الزيادة ولا شك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن عاقبة الشكر في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يجازي أصحاب الشكر الشاكرين أو الشكورين، يجازيهم في الدنيا ويجازيهم في الآخرة. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وقوله سبحانه وتعالى أيضا: وسنجزي الشاكرين. وهاتان الجملتان وردتا في آيتين في سياق متتابع لتأكيد هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى الشاكرين، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع شكرهم، بل يجازيهم بهذا الشكر في الدنيا ويجازيهم به في الآخرة. وإن من مجازات هذا الشكر في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد بالحياة الطيبة في الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن مجازاته في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالجنة بفضله ومنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وأعلى من ذلك يكافئهم بالرضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله سبحانه وتعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فرضا الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، أعلى حتى من الجنة، أعلى حتى من الجنة. وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. فالذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أولا يحافظ على النعمة، ثانيا يكون في زيادة، ثالثا يجازيه الله في الدنيا وفي الآخرة، رابعا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه غاية كل مؤمن، أن يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فكيف بمن يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى وينسى فضل الله سبحانه وتعالى؟ ما عاقبته في الدنيا والآخرة؟ إذا كان هذا جزاء الشاكرين الشكورين لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فكيف عاقبة الكافرين لنعمة الله الذين يجحدون نعم الله التي تنزل عليهم تترى وتتابعهم وتلاحقهم؟ إن عاقبة كفرهم لنعمة الله سبحانه وتعالى أن يمحق الله بركة هذه النعم في الدنيا وأن يحرمهم منها، وإن لم يحرموا من جنسها ومادتها فسيحرمون لذتها ويحرمون بركتها. دل على ذلك عدد من النصوص. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا طبع الإنسان الجبلي الأصلي، قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي يجحد نعمه. وكنود أي لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ومن معانيها كما قال الحسن رحمه الله أنه ينسى النعم ويعدد المصائب، وذلك من جحود النعمة ولا شك. وإن من جحود النعمة أيضا أن يستعمل العبد نعمة الله في معصيته، وهذا من الجحود بل من أكبر وجوه الجحود. ولأجل ذلك فإن العاقبة أن الله سبحانه وتعالى يحرمه هذه النعمة في الدنيا ويجازيه على عدم شكره في الآخرة. دل على حرمان الذين يكفرون النعم من هذه النعم في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمانة وإن الشبع وإن الحياة الرغدة نعمة من الله سبحانه وتعالى، والذي يكفر نعمة الله يعاقب بأن يحرم من هذه النعم وأن يجد ضدها، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قريشا حينما بعث الله إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهاتين النعمتين، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه من أكبر النعم، لكن الناس وبكل أسف ينسون هذه النعم لإلفهم واعتيادهم أن يعيشوا فيها، فظنوا أن هذه ليست من نعم الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. فلذلك من أول عواقب كفران النعم أن يحرم الإنسان النعمة كما دلت هذه الآيات. وقد ينسى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم ويتمادى في هذا النسيان أو التناسي فيعاقبه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء الذين أعرضوا عن شكر الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى محق بركة هذه النعم التي أنعم بها عليهم فأعرضوا. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وينبغي أن نقارن بين فتحين، الأول ما وردها هنا في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، والآخر ما ذكر في قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا فتح وهذا فتح، لكن شتان بين هذا وذاك، لأن الأول فتح حرمان والثاني فتح بركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ففتح الحرمان أن الله سبحانه وتعالى يعطي للعباد ما يحبون من النعم وما يشتهون من اللذائذ في هذه الحياة الدنيا، لكنه يحرمهم بركتها. ليس ذلك فحسب، بل يستدرجهم بهذه النعم. إن بعض الناس من المؤمنين من الصادقين من الصالحين حينما ينظر إلى الكثرة وإلى ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا، حينما ينظر إلى الفسقة والفجرة الذين يجاهرون بالمعاصي، حينما ينظر إلى هؤلاء ويراهم يركبون السيارات الفارهة ويسكنون العمارات العالية ويركبون أعلى المراكب ويعيشون في أفخم المعايش، حينما ينظر إلى ذلك قد يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وهذا من ضعف الإيمان عند البعض. بل الذي ينبغي أن يعلمه يقينا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه النعم ليزيد من حجته عليهم، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه النعم استدراجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث عقبة بن عامر بإسناد صحيح العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك فالذي يتأمل واقع الناس الآن في بلاد الكثرة في الغرب في أوروبا وأمريكا يعلم يقينا هذا المعنى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليهم من صنوف النعم في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك لا تراهم آمنين مطمئنين، بل الخوف والرعب والقلق والخمور والانحراف والشذوذ الجنسي والبعد عن الممارسات العقلية، كل ذلك يجري، وهذا الاضطراب وهذه الحالات النفسية وهذا الانتحار كل ذلك يجري لأنهم حرموا بركة هذه النعم التي قد يظن البعض أنها من نعم الله عز وجل عليهم كرامة لهم، وليس الأمر كذلك. ثم إن المؤمن العاقل يدرك كذلك أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليهم في الدنيا ليحرمهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلذلك فإن من عاقبة كفر النعم أيضا أن يحرم الإنسان بركة النعمة، قد تكون عنده النعمة بمادتها ومحسوسها لكنه لا يستطيع أن يتلذذ بها لأنه حرم بركتها أو لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بما يحول بينه وبين أن يتمتع بهذه النعم. ولذلك فإن الإنسان إذا لم يشكر نعمة الله تحولت عنه نعمة الله وتحولت عنه عافية الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه؟ لأن الإنسان لا ينبغي أن يحيا في هذه الحياة غافلا عن شكر نعمة الله عز وجل، لأنه لا يمن مكر الله، إن الله سبحانه وتعالى قد يحرمه من نعمة ما لأنه نسي أو غفل عن شكر هذه النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ثانيا يسأل الله ألا يحول نعمته وعافيته، ويستعيذ بالله من فجاءة نقمته وجميع سخطه سبحانه وتعالى. ولذلك فينبغي للإنسان المؤمن أن يتأمل هذا المعنى فيديم شكره لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن وبكل أسف حينما ننظر إلى واقع الناس، حتى إلى واقع الطيبين، إلى واقع الصالحين، إلى واقع المصلين، نرى كثيرا منهم يقصرون في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فترى المصائب تنزل عليهم وترى الابتلاء يحل بهم ويتساءلون لماذا يحدث لنا ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والذي يتأمل هذه الأدلة يقف على عدة أمور، أولها أن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمته التي أنعم بها على عبد حتى يغير ما به من الشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. ثانيها أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان، فهو سبحانه وتعالى أنعم عليه بفضله وعدله ومنه ورحمته، فإذا أذنب ذنبا فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتليه بهذا الذنب وقد يعفو عن هذا الذنب، فما من مصيبة تقع إلا وهناك ذنب من ورائها. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعاقب على كل الذنوب بمصائب أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فهذه المعاني ينبغي على كل مؤمن أن يكون مدركا لها. أيها الإخوة أيتها الأخوات، وهذا يستشعره المسلم ويستشعر ما فيه من مسؤولية عظيمة، أن بيده أن يحافظ على النعم التي بين يديه، وأن بيده كذلك أن يمحق هذه النعم إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. لماذا؟ إذا داوم على الشكر وعلى الطاعة فإن ذلك بقاء للنعمة وزيادة كذلك، والذي لا يداوم على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فإنها ستزول. ولذلك بعض الناس يحتقر بعض النعم ولا يشكرها فتزول منه فيحرم منها ويعلم حينئذ قيمة هذه النعمة. لكن نسأل لماذا يقصر الناس في شكرهم لربهم سبحانه وتعالى؟ إن هذا التقصير في الشكر يرجع إلى عدة أسباب. من أهم أسباب تقصير الناس في شكرهم لربهم سبحانه وتعالى ضعف الإيمان، فإذا كان الإنسان قوي الإيمان ارتبط بهذا الإيمان ضعفا ونقصا وزيادة وعلوا، ارتبط بالإيمان هذا المعنى معنى الشكر، فإذا زاد الإيمان زاد شكره لله سبحانه وتعالى، وإذا ضعف الإيمان ضعف شكره لله سبحانه وتعالى. من أسباب التقصير في شكرنا لله سبحانه وتعالى أيضا الغفلة عن هذه النعم، كما قلت منذ قليل إن الإنسان لأنه يرفل في نعم الله سبحانه وتعالى يعيش في صحة وعافية، في أمن وأمان، وزوجة صالحة وولد، ويرى من متاع الدنيا ما لا يستشعره لأنه اعتاد عليه، يرى ليلا ونهارا، يرى خلقا يحيط به من كل جانب، وهذا الخلق قد سخره الله سبحانه وتعالى له ولا يستشعر هذه النعم. ولذلك لا يعرف قيمة النعمة إلا من حرم منها، لا يعرف قيمة النعمة إلا من حرم منها. لو أن إنسانا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد البصر ثم رده إليه مرة أخرى، هل يكون حاله كحال هذا الذي لم يفقد البصر أصلا؟ لو أن الإنسان كان مبصرا ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد بصره، هل سيكون بمعرفته لنعمة البصر كهذا الذي لم يبتلى بهذا العمى والعياذ بالله؟ الجواب قطعا لا، لأن الذي يفقد النعمة ولو لمدة يسيرة يعرف قيمة هذه النعمة. فلماذا لا نبادر بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى قبل أن يزيلها الله منا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وإن من أسباب تقصيرنا في شكر الله سبحانه وتعالى أننا ننسى الماضي وننسى ما كنا عليه قبل. إن الإنسان يتقلب في أحواله في هذه الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كم من الناس من عاش الفقر والمهانة والذل في بادئ أمره وفي بادئ حياته، ثم وسع الله عز وجل عليه وأكرمه في هذه الحياة الدنيا. كم من الناس من عاشوا هذا الحال ثم ماذا كانت العاقبة؟ نسوا ما كانوا عليه في الماضي، ونسوا ما كانوا فيه من الفقر والحاجة والعوز، نسوا ما كانوا فيه من المهانة والذل، وظنوا أنهم الآن أصحاب هذه النعم وأنهم يستحقونها بجدارة. ويبالغ البعض فيقول: أنا ورثت كل هذا عن أبي، وعائلتنا في الأصل عائلة غنية كريمة حسيبة، وهذا مما يتناسب مع مكانتنا. إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أمثلة لهؤلاء الحمقى الذين ينعم الله عز وجل عليهم فينسون أن الله هو المنعم. ضرب لنا مثلا بقارون، وضرب لنا مثلا بأصحاب الجنة، وضرب لنا مثلا بغيرهم. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وأن هؤلاء الثلاثة قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بشيء من النعم. هذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يذهب قرعه ويعطيه شيئا من المال من الإبل، وهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يذهب برصه ويعطيه شيئا من المال من البقر، وهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يذهب عنه ما به من العمى ويعطيه شيئا من المال من الغنم. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ابتلي واختبر ماذا سيفعل في نعمة الله عز وجل. فأما الأقرع والأبرص فكلاهما قال: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، وكأنه تعب فيه وكد واجتهد، وليس الأمر كذلك. ولم ينجو من هذا الاختبار ولم يفلح فيه إلا هذا الأعمى الذي اعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى، فأضاء الله بصره وبصيرته، وبارك الله سبحانه وتعالى فيما آتاه، وهذه عاقبة الشاكرين دائما. إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أموالنا، إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نعمه التي أنعم بها علينا، وإلا فهو المتفضل بها ابتداء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبهذا نعلم لماذا يقصر الناس في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ما علاج هذا التقصير؟ علاج هذا التقصير أن الإنسان لا يجعل نفسه يتفرغ أبدا لنزوات الشيطان ووساوسه، وإنما إذا جلس ليتفكر وليتأمل وليتدبر في نعم الله سبحانه وتعالى، وليجعل صمته وتفكيره فكرا في هذه النعم وتأملا في هذه النعم. إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لنعبده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وفي آلائه سبحانه وتعالى من هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى المؤمن كذلك أن يتدبر ما في نفسه من النعم وما أنعم الله عز وجل به على من حوله، وأن ينظر في حال المبتلين فيعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وإن من علاج التقصير في النعم أيضا أن يسأل الإنسان ربه دائما أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لأحبك، والله إني لأحبك، ثم قال: أوصيك ألا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يشكر نعمة الله إلا بتوفيق من الله، وهذا الشكر في حقه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يستطيع أن يوفق إلى الشكر إلا بنعمة الله، فحتى الشكر نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كذلك لا نستطيع أن نشكر نعمة الله إلا بالله سبحانه وتعالى، فندعو الله دائما أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كذلك أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة عن هذه النعم التي أنعم بها عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة أن من أول ما يحاسب عليه الإنسان من النعم يوم القيامة أن يقول الله عز وجل له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ فتأمل هذه المعاني يغفل عنها كثير من الناس، أنه في صحة وعافية، أنه يشرب الماء البارد بلا غصة وبلا تعذيب وبلا منع من مرض ونحو ذلك. ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ نعم، يسأله الله سبحانه وتعالى عليه. فكيف بالذين يتقلبون ليل نهار في كل لحظة في نعم الله عز وجل التي لا يستطيعون إحصائها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك مما يعين على شكر الله سبحانه وتعالى في وأداء حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم، أن ينظر الإنسان إلى النعمة بعين الإجلال والإكبار، ولا ينظر إليها بعين الاحتقار. وهذا سبيله أن ينظر الإنسان إلى من حرم من النعم، لا أن ينظر إلى من فضل عليه بالنعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إنسان إذا نظر إلى من فضله الله عز وجل عليه في الغنى وفي المال، ينظر إلى نفسه فيقول: لماذا حرمني الله عز وجل من ركوب السيارات الفادحة؟ لماذا حرمني الله عز وجل من أن يكون عندي كل هذا العدد من الأبناء، كل هذا العدد من الأبناء؟ إذا نظر إلى من فضل عليه في العلم، إذا نظر إلى من فضل عليه في الجاه والمكانة، يحتقر نعمة الله عز وجل التي يعيشها فيها. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نعظم به هذه النعم، وهو أن ننظر إلى من لم يفضل، إلى من هو أسفل منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يساهم أيضا في علاج التقصير في هذا الشكر أن نتواصى بشكر الله، وأن يذكر بعضنا بعضا بنعم الله سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة والتابعون يفعلون ذلك. ونذكر بعض الآثار عن السلف رحمه الله في هذا الباب. كتب بعض الحكماء إلى أخ له فقال: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، نسأل الله أن يسترنا. قال: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لقيت أخا لي من إخوان الضعفاء، فقلت: يا أخي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر عن الحمد والاستغفار، وابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال: فأوسعني علما ما شئت، يعني هذا كان كافيني جدا. وعن عبد الله بن الحسن السكري البغدادي قال: سمعت علي بن خشرم يقول: كتب إلي بشر بن الحارث أبو نصر، كتب إلي بشر بن الحارث أبو نصر إلى أبي الحسن علي بن خشرم: السلام عليكم، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أسأل الله أن يتم ما بنا وبكم من نعمة، وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه، وأن يميتنا ويحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يسلم لنا ولكم خلفا من تلف وعوضا من كل رزية. وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: لما قال له سفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدثني، قال له: أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير. يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعن سليم بن منصور بن عمار قال: سمعت أبي يقول: دخلت على المنصور أمير المؤمنين فقال لي: يا منصور، عظني وأوجز، فقلت: إن من حق المنعم على المنعم عليه ألا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته، فقال: أحسنت وأوجزت. وعن أبي عبد الله الرازي قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله، إن من شكر الله على النعمة أن نحمده عليها ونستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيه. وأكل سفيان الثوري ليلة فشبع، فقال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام حتى أصبح. أي إذا كانت هذه البهيمة يزاد لها في عملها وتتحمل لأنها تعلم أن هذا مقابل ما أضيف لها من العلف، فكيف بالعبد الذي أكرمه الله عز وجل بهذه النعم وزاد له في هذه النعم؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفنته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: وما شكر البطن؟ قال: أن تجعل أسفلهما أن تجعل أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميتا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله عز وجل. يعني إذا رأيت رجلا ختم له بالخير، مات على خاتمة الخير، سعيت بقدميك إلى عمل هذا الرجل الصالح لتكون مثله ويختم لك بالخير مثل ما ختم بهذا الرجل. وإن رأيت ميتا مقدته، أي ختم له بخاتمة السوء، فاكفف بقدميك أن تعمل عمل هذا الرجل السيء الذي ختم له بخاتمة الشر. فأما من يشكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ونختم كلامنا عن الشكر بأن من شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر كل من كان سببا في نعمة الله عز وجل علينا. فمن أسدى إلينا معروفا فإنما أسدى هذا المعروف بتسخير الله له بتسخير الله إياه لنا، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسوق لنا هذه النعمة على يدي هذا الرجل. فلذلك نكافئ هذا الذي ساق إلينا المعروف على يديه بأن نشكره كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس بهذا الشكر وأولى الناس وأكثرهم معروفا على الإطلاق الوالدان، لأنه ما من أحد يحسن إلينا إلا وإحسانه ناقص وينتظر مكافأة في الغالب. وأما الوالدان فإنهما أحسن إلينا، فإن الوالد أحسن إليك، وإن الوالدة كذلك. إن الوالدة حملتك كرها ووضعتك كرها، وما كانت تنتظر منك أجرا أصلا، بل كانت تتمنى حياتك، وكانت تغذيك بلبنها، وكانت تجعل لك نفسها فراشا ومهادا، وتهدهدك وتحاول أن تسعى في كل ما يرضيك، وهي لا تريد بذلك منك أجرا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما تحملها عاطفة الأمومة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها هذا الوالد الذي يسعى ويكد في الليل والنهار ليأتي لك بما يكفيك وبما يرضيك. هذان هما أولى الناس معروفا على الإطلاق، وأحق الناس بالشكر بعد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قارن شكرهما بعبادته وحده لا شريك له في آيات متعددة من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثير من الآيات التي جاء فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى اقترن بالوصية بالوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل الله منه شكرا. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله منه شكرا، بل إن الإنسان لا يعرف شكر نعمة الوالدين إلا إذا شكر الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف شكر الله إلا إذا شكر نعمة الوالدين، فكلاهما مرتبط ببعض. فإذا تفكر الإنسان في إحسان الوالدين إليه دفعه ذلك من باب أولى أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وإذا تفكر الإنسان في نعمة الله سبحانه وتعالى رأى أن من أعظم هذه النعم نعمة الوالدين وما أحسن بهما وما أحسن به إلى الولد، فيشكر نعمة الوالدين كما أوصاه الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالمعنيان متقاربان جدا. فأما المعنى الأول لا يشكر الله من لا يشكر الناس أي لا يعرف حق الله ولا يعرف نعمة الله الذي لا يشكر الناس على ما ساق الله عز وجل على أيديه من النعم. لماذا؟ لأنه إذا كان ينكر هذه الحسنة القريبة فكيف بالذي أنعم عليه سبحانه وتعالى الذي يجحد هذا الإحسان من الناس مع أنه قريب منه يراه بعينه يلمسه بيده، فكيف بالذي أنعم عليه نعما تترى وهو غيب عنه. فهذا معنى. والمعنى الآخر لا يشكر الله من لا يشكر الناس أي لا يكافئ الله سبحانه وتعالى ولا ينعم على العبد الذي لا يشكر الناس لأنه يجحد حقهم، وبالتالي فهذا طريقه إلى جحود نعمة رب العالمين. قال ابن الأثير رحمه الله معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. وقيل معناه أن من كان طبعه وعادته أن يكفر نعمة الناس وأن يترك الشكر لهم كان من عادته كفر نعمة الله تعالى وترك الشكر له. وقيل معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله، وأن شكره كما تقول لا يحبني من لا يحبك أي إن محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني يحبك ومن لم يحبك فكأنه لا يحبني. وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله تعالى ونصبه كما ذكرنا في روايات الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فليجزي به أي فليكافئ من أعطاه العطاء. ومكافأة النعمة ومكافأة العطاء ليس بأن تعطيه مقابل ما أعطاك. لو أن إنسانا مثلا أعطاك قرضا من المال بدلا من القرض، لو أن إنسان أهداك هدية قميصا مثلا وأنت تريد أن تكافئ هذا المعروف، إذا أعطيت له قميصا يساويه أنت ما كافأت هذا المعروف. لماذا؟ لأنه تفضل عليك بأن أعطاك هذه الهدية وهو الذي ابتدأ، فهذا البدء له حقه كذلك. والذي يريد أن يكافئ يعطي أكثر مما أعطي له، وهذا هو معنى المكافأة. فإنك لن تستطيع أن تكافئه على بدئه لك بهذا المعروف وبهذه العطية إلا إذا أعطيته أكثر مما أعطاك، فإذا لم تستطع ذلك فأثني عليه خيرا وادعو الله سبحانه وتعالى له بأن تقول له جزاك الله خيرا، فإن من قال جزاك الله خيرا فقد أوفى الجزاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه. ولذلك فإن الإنسان مأمور أن يدعو الله سبحانه وتعالى لمشايخه وللعلماء الذين علموه ولكل من كان سببا في الإحسان إحسان الله عز وجل إليه. لكن هذا لا يعني البتة أن من أسدى معروفا إلى الناس ينتظر من الناس شكرا، أنهم إذا شكروه أعطاهم، فإذا لم يشكروه لم يعطهم أبدا. بل الذي يعطي الناس شيئا إنما يعطيهم هذا الشيء ينتظر بذلك الأجر عند الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا أثنى الناس عليه أو شكروه على ما أعطى لهم من النعم فهذا لا يضره ولا يزيده. وإذا لم يثن الناس عليه بل كافأوا هذا الإحسان بالإساءة فإن ذلك لا يجعله أبدا يقطع ما بدأ به من النعمة والمعروف، لأن هذا كله من الله سبحانه وتعالى وهو ينتظر أجره من الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الحديث عن اسم الله الشكور يطول جدا، لكن هذا بعض ما تمكننا من سرده ومن جمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، وأن يرفع عن أمتنا البلاء والوباء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا.